صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول آداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الفداء ابن عقيل رحمه الله تعالى، تعليقات وشرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من جماد الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. وقد وقفنا على صفحة 82 و100، وقول الاختيار والتختم في اليسار. نعم، أطلع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤلف وللشارح وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والاختيار التختم في اليسار، اعلم أن لبس الخاتم من الفضة موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مباح في الجملة، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر
ابن رجب،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه، وذلك لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها للملوك.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للملوك يدعوهم الإسلام، فقيل له أن الملوك لا يقرأون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق يعني فضة، وكان نقش محمد رسول الله، فكان يملي على الكتاب يكتبون يدعوهم الإسلام للملوك، ثم يضعوا ختمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم استدام لبسه ولبسه أصحابه معه، ولم ينكر عليهم بل أقرهم عليه. وقد سئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم فقال: ليس به بأس، ولكن لا فضل فيه.
يعني ما هو مستحب لبس الخاتم، مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما لبسه تقرب إلى الله سنة من السنن، وإنما لبسه الحاجة لكي يختم به الكتب، واضح؟ فذاك هو لا فضل فيه. يعني ليس المراد الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بلبس الخاتم، ولا حتى على سبيل الاستحباب كالسواك مثلا، السواك يستاكل الإنسان على سبيل الاستحباب، لكن لبس الخاتم مباح. نعم.
وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في اليمين وجوازه في اليسار، قال: ولا كراهة في واحدة منهما، وإنما اختلفوا في الأفضل. والأفضل لبس الخاتم في اليد اليسرى، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح قال: التختم في اليسار أحب إلي، قال: وهو أقوى وأثبت. يشير بذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. قوله وإن تختم في اليمين فلا بأس، لأنه قد ورد أحاديث في تختم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. قالوا: ولأن الخاتم زينة، واليمين أحق بالزينة والتكريم. قالوا: وأحاديث لبس الخاتم باليمين صحيحة، بلغت حد التواتر، وما نقل عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا ضعيفا لخصوص علة فيه، لا أنه أراد ضعف جميع ما ورد من طرق صحيحة. وقد بين الدارقطني أن المحفوظ عن أنس رضي الله عنه والتختم باليسار، وقد أنكر الإمام أحمد أحاديث التختم باليمين، وقال عن حديث أنس إنه مضطرب. وجمع ابن حجر بين الأدلة بأنه إن كان المقصود من التختم الزينة فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار،
للختم وإن كان للختم به.
أحسن الله إليك شيخنا. وإن كان للختم به فليثار ليحصل تناوله باليمين، والله تعالى أعلم.
على كل حال لبس الخاتم مباح في اليمين في اليسار، لكن هذا جمع طيب من حجر رحمه الله، يقول إذا أراد أن يتزين به فاليمين أفضل، اليمين الأشياء الكريمة، وأما إذا أراد الختم يعني أخذه ليختم به ففي اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه يعيش بالخنصر في يساره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. قوله قال الشارح قوله ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء، أي يحرم جر الإزار خيلاء وكبرا وإعجابا، والخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء فيهما والمد، والبطر والكبر والإعجاب. طيب يقال
اضبطها لنا بضم الخاء المعجمة.
خيلاء
إيه بضم الخاء المعجمة وكسرها خيلاء ها مع فتح الياء فيهما، يعني خيلاء وخيلاء صح، وهو البطر والكبر والإعجاب. نعم.
يقال خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر، وكأنه مأخوذ من التخيل وهو الظن، لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك. وقد ثبت الوعيد في من جر ثوبه خيلاء، ومن ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وهذا الحديث يدل على أن جر الثوب بوصف الخيلاء من كبائر الذنوب، لثبوت الوعيد عليه بأن الله تعالى لا ينظر لفاعله يوم القيامة، وذلك لأنه اجتمع في حقه أمران: الإسبال والتكبر، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلا ما استثني من الحرب أو ثم حاجة تدعو إليه من مرض أو غيره.
يعني إذا الخيلاء على كل حال حرام، لا يجوز الإنسان أن يتكبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا جر ثوبه خيلاء هذا لا خلاف عند الفقهاء بأنه حرام، بل أتى كبيرا من الكبائر، لأن الكبيرة ضابطها ماذا؟ أن يأتي عليها أو يأتي فيها وعيد، أو يترتب على مرتكبه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فكون لا ينظر الله إليه هذا وعيد. هذا دليل على أن من جر ثوب الخيلاء فقد وقع أو أتى كبيرة من الكبائر. نعم.
وهذا حكم عام في الثياب والعباءات وعباءات الرجال والسراويل وغيرها. وقد روى البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس فسألته عن هذا الحديث وفيه، فقلت لمحارب: أذكر إذارة؟ فقال: ما خص إذارا ولا قميصا. ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وإنما جاء الحديث بلفظ الإزار لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك الوقت، فلما لبس الناس القميص ونحوه كان حكمه حكم الإزار في النهي. والخطاب إذا خرج مخرج الغالب فإن مفهومه غير مراد كما هو مقرر في الأصول. وثم أمر آخر لتخصيص الإزار، وهو كون الإزار يسترخي بسبب الحركة والمشي فينزل إلى المرتبة المحذورة، بخلاف القميص فإنه لا يسترخي.
طيب، الإزار يعني هو كما يلبس المحرم، يلبس ماذا يحرم من ماذا؟ بإزار ورداء، اللي على العاتق هذا اسمه رداء، والذي يتزر به يعني يغطي الجزء السفلي من جسده يقال عنه إزار، يتزر به ويكون يعني من وسطه إلى أسفل. فالأحاديث جاءت في من جر إزاره، لكن الحقيقة أن في حديث من جر ثوبه، والثوب يصدق على ماذا؟ على الإزار وعلى القميص. القميص اللي احنا الآن نلبسه على الثياب هذه قميص، والإزار الذي يؤتزر به. فلما قال ثوبه الإزار وقال عنه ثوب، والقميص وقال عنه ثوب. طيب لما جاءت حديث إزارة، هذا ليس ورود حديث الإزار لا يعني أن الأسبال المختصة يشبل بالإزار دون القميص، ولكن الغالب أن الجزء السفلي يلبس ماذا منه؟ إزار يؤتزر. فلذلك جاءت حديث الإزار، وإلا حديث الثوب يصدق على كل الثياب، سواء كان قميصا أو إزارا أو حتى السراويل، كل هذه ثياب، كلها ثياب. نعم.
وأما الإسبال لغير الخيلاء وإنما يفعله الإنسان مجاراة لهواه أو للمجتمع الذي يعيش فيه أو تساهلا، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمه وهو رواية في مذهب الحنابلة واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية، وإليه مال الحافظ ابن حجر، هو اختيار الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم وما جاء في معناه من الأدلة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء، وقالوا إن التقييد بالخيلاء خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول.
كيف يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني غالبا أن الناس إذا لبسوا الإزار أسبلوا أو جره فهو إيش؟ طلبا للخيلاء، هو مترفع عن السنة، حتى أن أحدهم لا يستحي أن يرفع ثوبه، ومنهم من يستهزئ ويزدري من يرفع ثوبه، فهذا دليل أنه ما جر ثوبه إلا خيلاء. ولماذا ترفع على السنة؟ لماذا لا يرفع ثوبه؟ مع أن ساقه ليس بعورة، قولوا معي الكعبة ليس بعورة، لماذا يعني يجر ثوبه إذا ما كان متكبرا؟ ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إسبال الإزار من المخيلة، وهذا نص على أن هذا الفعل ذاته هو إيش؟ هو من المخيلة، من التكبر. هذا موجود في نفوس كثير من الناس، أنه ما أصلا ما يرفع ثوبه متكبر، يعني يترفع ويتنزه عن السنة، عن أن يرفع ثوبه. وذاك للأسف تجد النساء يرفعن، حتى لو وضعوا يعني صورة رمزية لدورات المياه، فيضعون إيش؟ صورة رمزية، تعرفون صورة رمزية؟ يعني بس مجرد خيال، يضعون قسم النساء لامرأة تلبس إيش؟ قصيرا، هي صورة رمزية ما هي صورة كاملة. لماذا صار هذا المعنى أن النساء يرفعن والرجال يسبلون؟ هذه انتكسة الفطر، فالواجب على المسلم أن يرفع ثوبه. طيب كمل.
قال ولأن الإسبال يستلزم الخيلاء، لأنه يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة، ويقول لا أجره خيلاء. أحسن الله إليك. ويقول لا أجره خيلاء، ولأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. نعم. كما استدلوا بالأحاديث.
هذا الآن يقول أنا يعني يسبي يقول أنا لست متكبرا، ألا ترى أنه يزكي نفسه بذلك؟ هذا يزكي نفسه يقول أنا لست متكبرا. ثم قد يكون هذا المرض في قلب الإنسان حيث لا يشعر، يعني قد يكون الإنسان متكبرا وهو لا يعلم عن نفسه أنه متكبر، وهذا التكبر كثير جدا في الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن ضابطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وانظر إلى أحوالنا، كم وكم من الناس ولا نزكي أنفسنا ولا نبرئ أنفسنا، ما يأتي الإنسان ويتكبر على الحق فيرده مع وضوحه. أحيانا واحد مع المناظرة مع المناقشة قد يحاجه المناظر، ومع ذلك يحاول أن يتملص اتباعا لهواه، أو حتى لا يظهر أنه ضعيف حجة، أو أنه قد حاجه خصمه. ثم قال: وغمط الناس احتقارهم، أما هذا عاد حدث ولا حرج. الشعوب يحتقر بعضهم بعضا، كل واحد يحتقر الألوان الأخرى، إن كان أبيض احتقر الأسود، إن كان أسود احتقر الأبيض، إن كان حضري أو مدني احتقر أهل البادي، وإن كان أهل البادي احتقر أهل الحاضر، وإن كان غنيا احتقر الفقير، وإن كان فقير احتقر الفقراء، احتقرون التجار متكبرين فعلتهم تركتهم، وإن كان صاحب مهنة فلانية، وإن كان صاحب رتبة فلانية، وأنت ماشي هذا يحتقر من هو أدنى منه، والثاني يحتقر من هو أدنى منه. هذا موجود كثير في نفوس الناس، فكيف يجرؤ هذا الإنسان الذي يجر ثوبه ويقول أنا صحيح أني مسبت لكني لست متكبرا؟ وما يدريك أبو بكر الصديق زكاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت لست منه، لكن أنت من يزكيك حتى تسبت وقال أسبت لست إيش؟ لست متكبرا. الأمر خطير، فيه وعيد شديد، حتى في الحديث جاء في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. شوف الوعيد. قال أبو ذر الحديث: خابوا وخسروا رسول الله. من هم؟ أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا رسول الله. من هم؟ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: خابوا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا خطير. الشيء دخلك بهذا الوعيد يمكن ويمكن، يمكن يصيبك يمكن لا يصيبك، بحجة أنني أطلت ثوبي لست متكبرا. هل في هذا الحديث وغيره من الحديث ذكر التكبر؟ قال المسبل إزارة، ما قال متكبرا. صحيح جاءت نصوص في ذنب أو في الوعيد على من جر ثوبه خيلاء، لكن في نصوص ما فيها ذكر الخيلاء وجاء في هذا الوعيد. بعضهم قال تحمل النصوص التي لم يذكر فيها الوعيد تحمل على النص الذي ذكر فيه الوعيد. تبهتم؟ يعني في نصوص ما فيها ذكر الخيلاء، عفوا ما قلت الوعيد، تحمل النصوص التي لم يذكر لم تقيد بالخيلاء على النصوص المقيدة بالخيلاء. يعني في أحاديث جاء فيها الوعيد للمسبل من غير أن يذكروا الخيلاء، وفي أحاديث جاء الوعيد للمسبل من جرى ثوبه ماذا؟ خيلاء. فقالوا هاي الأحاديث فيها ذكر الخيلاء هي تقيد الأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها الخيلاء. إذن صار الحكم فقط هذا في ماذا؟ في الإسبال مع الخيلاء. هكذا قالوا. نحن نقول جدل لو سلمنا بهذا، من قال أنك لست ممن تفعل ذلك من غير خيلاء؟ أتزكي نفسك؟ أتضمن نفسك؟ قد تفعل هذا اليوم وأنت من غير خيلاء، مع الوقت يصير فيك خيلاء، يكبر هذا الذنب في نفسك. وإذا كثير من الناس لو قلت أرفع ثوبك ما يرضى، ما هو حرام؟ طيب ما حرام شنو؟ مكروه. طيب مكروه ليش؟ لماذا تفعل مكروه؟ ما الداعي؟ رفع الثوب مستحب ما هو واجب. طيب افعل مستحب، متكبر عن مستحب، لماذا لا تفعل مستحب؟ هذا كله إيش كما نقول لو سلمنا لهم. والصحيح أن الأحاديث جاءت وفصل شيئا ثمين تفصيل دائما يكرره جميل جدا. قال الوعيد يختلف في مسألتين اثنتين، يعني في جاء الوعيد على صورتين: من جر ثوبه خيلاء، وجاء وعيد ما أسفل الكعبين من الزار في النار. فهذه معصية هذه معصية. إن جر ثوبه خيلاء فالذي لا ينظر الله إليه، وإن أرخى إزاره إلى أسفل الكعبين فما أسفل الكعبين من الزار في النار. هذا وعيد وهذا وعيد. يعني هذه معصية هذه معصية، هذا لها وعيدها وهذه لها وعيدها. تبهتوا؟ ثم يقول شيئا ثمين: والوعيد على جزئية من الجسم بالنار هاي له نظير، يصيب الوعيد جزء من الجسم ليس الجسم كله. نظيره نظير لما قال: ويل للعقاب من النار وإن العقاب من النار. فالوعيد جاء على ماذا؟ على عقاب وهي مؤخر القدم التي يعني توضى بعض الصحابة رضوا عنهم وتساهلوا في غسل عقابهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ويقول وإن العقاب من النار وإن العقاب من النار، فتوعد العقاب فقط بالنار. فقال كما أنه قد أتى توعد العقاب بالنار فجاء الوعيد لمن أسفل الكعبين في النار. فصار هنا عندنا الآن عملان كل منه له وعيد مستقل فيه. العمل الأول أن يجر ثوبه خياله، هذا لا ينظر الله إليه. العمل الثاني هذا معصية مستقل أخرى وهي ما أسفل الكعبين في النار. نعم يأتي وعيد على جزء من البدن. من ذلك أيضا قال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضع بين أصبعيه، عن ماذا؟ بخصوص التختم بالذهب. فلما جاءت هذه النصوص بهذه الصورة حقيقة المسلم الذي يحرص على دينه ويخاف الله عز وجل لا يسبل ثوبه، لا يسبل ثوبه. أصبح بعض الناس يستحي بل بعض الأخوة ممن هداهم الله ووفقهم إلى أن رفعوا ثيابهم طال عليهم الأمد من زمان مقصر وإلا به بدأ يطول بعضهم يضع على الكعب إلا صانتي حتى لو اتكى على أحد رجليه أسبل. لما ارفع يا أخي؟ والعجيب من العجائب والله من العجائب أن عمر الخطاب طعن في الطعنة التي مات منها، يعني مش طعنة شطف ولا يسيرة، طعنة اللي مات منها بخنجر مسموم، خنجر المجوسي. يعني تصور حالته، الطعنة التي مات منها موات كما يقال وخنجر مسموم وهو في هذه الحالة. والحديث صحيح البخاري قصة مقتل عمر، دخل عليه شاب قد جر ثوبه. شوف حالة عمر، أي طعنة كان؟ الطعنة التي قتل فيها. دخل هذا الشاب وقد جر ثوبه وأخذ يطمن عمر، أنت عمر توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ما سمعنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومع أبو بكر عمر، هو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع أبو بكر عمر، يطمن على مقبل على الموت. وعمر لا يلتفت إلى ذلك. فلما انصرف الشاب لمح عمر وهو في هالحالة لاحظ ثوبه طويلا، ماذا قال؟ والله ما قال انصحوه أو انكروا عليه، قال ردوا علي الشاب. ما يدري لما حتى الشاب راجع ما يدري، ولا عمر في هاي الحالة حالة الموت يا أخوان في خنجر مسموم وفعلا مات، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأدقى لربك. بالله عليك ما هذا أمر مستحب ولا؟ فالحالة عمر حتى ما كلف أحد يقول في هذه الحالة، يقول يا ابن أخي هو بيموت ومات بعد فعلا صح ولا مقتله، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأدقى لربك. أبعد هذا يا أخوان واحد يسبل ثوبه؟ بل والله الإسبال من مظاهر ضعف استقامة الرجل. ارفع ثوبك يا أخي واتق الله في نفسك. وعيد شديد حديث واحد ولا اثنين ومالك أخي والإسبال. ارفع ثوبك، هذا مظهر الإنسان المستقيم، هذا مظهر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مظهر أهل العلم كلهم يرفعون ثياب حمد الله. فلما تسلم؟ لكن بعض الناس خاصة بعض الأحزاب هؤلاء والله يلبس ثياب يجرها ما تجرها النساء المستورات، ومع ذلك ولا ويحتقر من يرفع ثوبه، ينظر له نظرة يقول مفشلنا. فش شنو فشلك؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. والذي يعرف هذه السنة ويستقيم عليها والله إذا نظر الإسبال أن تشمئز نفسه، وهذا هو هذا المفروض يكون. بينما الذي ما يعرف هذه السنة إذا رأى رفع الثوب والسنة سبحانه تضايق، يمكن يقول فشلونا قدام الناس، وتروح بلاد الغرب يقولك ليش، يقولك مسلمين اللي يعترضون عليك، ليش أنتوا تشوفون صورة الإسلام؟ تشوف الغرب يلوين، شوفهم حيوانات بهايم كل شيء يعملون، ملابس مشكال كل واحد يحاول يلفت النظر بأي طريقة، بلباس من غير لباس، بأشياء غريبة عجيبة والعياذ بالله، ومع ذلك لا يستنكر. لكن خلي واحد التزم السنة، بعض النساء تستر وجهها في بلاد الغرب، من اللي يأتي ينكر عليها؟ المسلمات تمسكها، أنت عاملة ليش كذا 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 كذا، والله أنت مكة، أنت مكة، أنت مش مكة بالغرب. طال عالم عري وإباحة، مستبيعين كل المبادئ، يعني حتى دينهم النصراني ما يسمح لهم بهذا الفعل. يعني قبل 100 سنة 120 سنة ما كان هذا التعري موجود حتى في بلاد الغرب. نعم، وأنا حدثني بعض الأخوة، واحد أخ أمريكي مسلم طبعا أسلم دخل الإسلام، يقول أن جدته اللي حدثني هو ليس كبير وزن، قال أن جدته لما عقد عليها الزواج جده قال والد جدتي ما كان يسمع لها الجلوس مع زوجها إلا في يوم العرس الرسمي، الزواج الرسمي. نصارى. ثم جاءتها الإباحية هذه والتعري هذا، جاء حديثا حتى حق بلاد الكفار. ثم تجد بعض المسلمين يقيم اعتبارات لهؤلاء الكفار، شو يقول عنا الغرب؟ يا الله اللي يقول، شو يقول عنا الغرب هذا؟ ودك والله درة عمر على راسه، شو يقول عنا الغرب؟ أنت شايف الغرب قاعد يسوون؟ تسمع الغرب ايش يعملون؟ واحد في بلاد الغرب حدثني مسلم طبعا يقول الأصل في هنا، فيه الناس في الغرب الأصل فيهم، الأصل هكذا أصبح زنات وشاربين الخمر، كلهم يزنون يشربوا خمر، يعني بعضهم اللي ما يشرب خمر وما يزن. ها يعني شو احنا مثلا من اللي فينا ما يشرب قهوة؟ بالمئة واحد قهوة، لا أنا قهوة ما أشرب، هذا بعد مو مانع الطبيب ولا كان يشرب، ها كلنا نشرب قهوة صح؟ صب قهوة. المهم صح، هناك عندهم كلهم يشربون بيرة، كلهم من أندر ما يكون اللي ما يشرب الخمر، وكذلك الفواحش كلهم يمارسونها إلا ما قل من ذلك. كفار ما نقول إلا من رحم الله، هم أصلا كفار، ولكن أقول ولسنا بحاجة نرميهم بذلك، لكن هم حتما هذا عادي كلهم، فنسأل الله العافية. ويأتي واحد مسلم ويرفع يعمل ألف اعتبار للكفار هؤلاء، نحن نقول لا عم لا تشوه صوت الإسلام بفعل خطأ، لكن ما يعني هذا أن نساءنا يتعرينا ونحن ما نلبس ثياب الشرعية الإسلامية، ولا حتى لا يقولون إيش يقولون، نسأل الله العافية. طيب
قال كما استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد على الإسبال من غير تفويق من غير تفريق بين الخيلاء وغيره، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فثبت فيه الوعيد بهذه العقوبة العظيمة من غير تفريق بين الخيلاء وغيرها، وهذا يدل على تعذيب هذا الجزء من البدن بالنار، وهو ما نزل من الكعب، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه، فهو مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.
لا ينظر، لا تقول لا ينظر، لا ينظر تثبتها كذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فأحمد عليه وأشرب الشربة فأحمد عليه. سمعت لا يرضى؟ هاي توكيد، لكن إذا قلت إيش لا ينظر، لا عطى حركتين، عطى المعنى الصحيح. نعم
أحسن الله عليك. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ووجه الاستدلال من وجهين: الأول أن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء، ومفهومه أنه إن تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد ولا يصل إلى درجة التحريم، وتكون الأدلة المطلقة محمولة على المقيدة. الوجه الثاني:
ما معنى الأدلة المطلقة التي جاء فيها النهي عن الإسبال والوعيد في الإسبال من غير كلمة إيش؟ خيلاء. نعم.
الوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه إنك لست تصنع ذلك خيلاء دليل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، وإذا كان لغيره فليس داخلا في الوعيد. والقول الأول أرجح لقوة مأخذه، ثم إن في البعد عن الإسبال احتياطا للنفس والدين، وبعدا عن موجبات العقوبة، وامتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس.
اللهم صل.
ومما يؤيد هذا الاختيار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فهذا يدل على أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء للخيلاء أم لا. فسأل
الجميل، يعني الأصل للأحكام النساء شقائق الرجال، تنطبق الأحكام على الرجال والنساء، صح؟ يعني إذا حرم الله الغيبة في حق من حرام؟ الرجال والنساء. حرم الله الفواحش في حق من؟ الرجال والنساء. ما لم يخص دليل أن مثلا الأمر بالحجاب للنساء دون الرجال، صلاة الجماعة واجب على الرجال دون النساء، يعني ما إذا ما خص دليل أن هذا الحكم للرجال أو هذا الحكم خاص بالنساء، وإلا أحكام واحدة. فأم سلمة فهمت من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الإسبال حرام حتى النساء، لأنه أطلقه، فلذلك قالت: والنساء ما بال المرأة؟ طيب ماذا تصنع المرأة؟ وهذا الوعيد جاء في الإسبال. نعم، قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ نعم.
فهذا يدل على أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء للخيلاء أم لا. فسألت عن حكم النساء، ولو فهمت
النساء لماذا تجر إحداهن ثوبها خيلاء؟
لا،
للستر، صح؟ ومع ذلك سألت، فهمت أن الإسبال مطلقا لا يجوز، بل كما قلت لكم أنه هو نفسه من المخيلة، وهذا حديث قال: إسبال الثوب من المخيلة، هو نفسه نوع من أنواع الكبر. نعم.
فسألت عن حكم النساء، ولو فهمت أن التحريم مختص بالخيلاء لما سألت عن حكم النساء في جر ذيولهن لستر أقدامهن. ومما يؤيد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة.
فجعل الحديث أشرت لكم قبل مرتين، كنت ذكرت لكم، قال: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. هو نفسه إيش؟ من المخيلة. وهذا قوي الاستدلال به على ماذا؟ على عموم تحريم الإسبال، وإن الله لا يحب المخيلة. نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال من المخيلة. وأما قولهم إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقا محمولة على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء، فمؤدى هذا حمل المطلق على المقيد، وهذا فيه نظر، لأن الأحاديث في هذا الباب ليست من باب حمل المطلق على المقيد، لأن الإسبال إن قصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة، وإن لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر ما نزل من الكعبين. وعلى هذا فهما عملان مختلفان، رتب عليهما عقوبتان مختلفتان. ومن شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب، أو في الحكم فقط دون السبب، وهنا قد اختلف الحكم فيمتنع الحمل.
هذا كلام شيخ الثمين، نعم، دائما يكرره. نعم.
وأما الاستدلال بإزار أبي بكر رضي الله عنه فهو مردود من وجوه عديدة، منها: الأول، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقصد الإسبال، وإنما كان أحد شقي إزاره يسترخي بغير اختياره.
نعم. هل كان أبو بكر الصديق يلبس ثوبا مسبلا أو إزارا مسبلا؟ الجواب: لا، كان ثوبه مرتفع لكن يسترخي، وكان نحيف معروف، يتعاهد، فكل ما سقط رفعه، هذا معنى التعاهد. هذا بخلاف من يذهب إلى الخياط ويقول له: إيش فصلي بهذا القياس. وينزل له الخياط يقول لا بعد بعد بعد. يقول حديث أبي بكر، بكر ما كان قد إيش اعتذر بإزار أسفل الكعبين، كان إزار فوق الكعبين، لكن يسترخي، فإذا استرخى رفعه. يختلف ولا يختلف؟ يختلف. واحد من الشباب الله يهدينا وياه، ما أدري شدني فيه الكلام هذا قبل ما أدري يمكن 20-30 سنة. المهم مسكين يستقيم ثم يضعف ثم يروح مرة ثانية، إذا هداه الله إذا رجع الخياط وقال قصر الثياب، وإذا ضعف رجع الخياط قال ليش طوله خياط نفسه باكستاني أو شيء، تعجب منه قال أنت شنو هذا شنو يلعب أنت يلعب كل يوم يجي كل يوم يجي، قال لا طوط، قال شوف أنت بابا خلي عندك ثياب اثنين طويل قصير، أنت يصير زين يصير مطوع البس هذا قصير، يصير مو زين ممكن ساعة طول قصر. شوف سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية رب. كم
وإنما كان أحد شقي إزاره يسترخي بغير اختياره إذا تحرك بمشي أو غيره، وفرق بين من يرخي ثوبه قصدا ومن يرخي ثوبه بلا قصد. فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسترخي بدون قصد لم يحرم، كالذي وقع مع أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان زائدا على قدر لابسه بأن نزل عن الكعبين فهذا هو المحرم. الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه حريص على إصلاح إزاره وتعاهده بحيث لا يدعه يتجاوز الكعبين. قال الحافظ ابن حجر كأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده. الوجه الثالث أن الحديث دليل على تحريم الإسبال، وأن المسلم لا يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين، وقد فهم أبو بكر رضي الله عنه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر رضي الله عنه بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فمن يزعم أنه نال شهادة كهذه بعد أبي بكر رضي الله عنه
صحيح.
لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عن الإسبال مطلقا، وبين أنه من المخيلة، مع أن بعضهم لم تخطر الخيلاء بباله، ولكن من الناس من يبحث عن المتشابه من النصوص لعله يجد ما يشهد لفعله، والواجب رد المتشابه من النصوص إلى المحكم ليتضح المراد. ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه مجاراة لمجتمعه الذي يكثر فيه الإسبال ويقول هذه عادة المجتمع وهذا هو العرف الذي سار عليه غالب الناس، فإن هذه علة باطلة، لأن العمل بالعرف له شروط وضوابط، ومنها ألا يخالف دليلا من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده. وقد نص علماء الأصول على أنه لا عبرة بالعرف مع وجود النص، وعلى المسلم أن يتأمل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الآية. وتحريم الإسلام للإسبال مبني على حكم عظيمة ومصالح جمة، وفيه درء المفاسد عن الناس. ومن ذلك الأول أن الإسبال مظنة الخيلاء وزريعة إليها، والوسائل لها أحكام المقاصد، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات. يقول الحافظ ابن حجر إن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. الثاني أن الإسبال فيه تشبه بالنساء، لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين لستر قدمها، كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها. الثالث أن الإسبال فيه إسراف، لأن هذا الجزء من الثوب لا داعي له، فيكون داخلا في الإسراف الذي ثبت النهي عنه في الكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر: إن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه، فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم. الرابع أن المسبل لا يأمن تعلق النجاسة بثوبه، لأن الثوب إذا كثرت ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ والنجاسات. الخامس
فإن قال طيب هذا في المرأة، المرأة تطيل ثوبها للضرورة، وأما الرجل فلا ضرورة له، فيحمي ثوبه من النجاسة بإيش؟ برفعه. نعم.
الخامس
المرأة الأصل فيها لا تخرج بهذه الكثرة كما يخرج الرجال، يعني لا عبرة اليوم كثرة خروج النساء فيقال أن المرأة تخرج بهذه الكثرة. اليوم صارت المرأة تخرج بشكل يومي، يعني هل اللي ما تخرج كثيرا اليوم يمكن اللي تخرج اليوم مرة على الأقل دوام ولا عمل ولا دراسة، وإلا كان النساء ما يخرجن إلا من أندر ما يكون. نعم.
الخامس أن رفع الثوب فوق الكعبين أبقى للثوب أن يندرس أسفله، وفيه أيضا خفة الحركة، لأن الإسبال يعيق الحركة وهذا مشاهد. والمستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول القميص وما في معناه أربعة أقسام: الأول السنة إلى نصف الساق، الثاني الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، الثالث كبيرة من كبائر الذنوب ما نزل عن الكعبين بلا خيلاء، الرابع كبيرة من كبائر الذنوب من جر ثوبه خيلاء وهو أشد من الذي قبله. وبهذا يتضح
إذا كان نصف الساق يراعي أمر مهم جدا. إذا كان نصف الساق فركع وسجد ممكن تنكشف عورته، فمن رفع ثوبه إلى نصف الساق لابد أن يراعي إيش؟ أن يستر شيء، يلبس شيء من تحت يعني قميصه حتى لا تنكشف عورته. واضح؟ نعم.
وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق إلى ما فوق الكعبين، بل إن من فعل مثل ذلك من باب تأليف القلوب وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا الحد قد يكون مأجورا بهذه النية، خاصة إذا كان في مجتمع ينتشر فيه الإسبال ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم.
نعم جيد، بحث ممتاز ونافع، صلى الله عليه وسلم. استمر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة.
نعم.
قال المؤلف قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ودخول الحمام جائز للرجال، الحمام بتشديد الميم هو بيت الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن لتنظيف البدن والتداوي، وهو مشتق من الحميم، والحميم الماء الحار، وقد استحمى أي اغتسل بالحميم، هذا هو الأصل، ثم صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان. وجمع الحمام حمامات لأنه لا يكسر، وإباحته للرجال هو قول الجمهور من أهل العلم.
أنه لا يكسر
أحمام.
لا، في شيء اسمه جمع تكسير، جمع سالم. الجمع السالم تبقى حروفه كما هي، وإنما يكون بزيادة واو ونون أو ياء ونون، أو هذا جمع ذكر سالم. جمع مؤنث سالم زيادة إيش؟ ألف وتاء مزيدتين. أما جمع التكسير يتغير المفرد عن الجمع، إما بزيادة حروف أو بنقصان حروف، أو بتغير في الشكل، ها؟ هذا معروف في النحو يعني في الأجرومية. فحمامات يقول هذا الجمع لا يكسر. لاحظ حمام حمامات جمع إيش؟ بزيادة ألف وتاء فقط مثل ما هو. فعلى هذا يكون حمامات إيش؟ جمع مؤنث
سالم.
طبعا هنا جمع مؤنث سالم ليس بالضرورة يكون مؤنث، ها؟ يعني اصطلاحا يسمى جمع مؤنث مثل اسطبلات. اسطبلات هذه جمع مؤنث سالم، هو إيش؟ هو ليس بمؤنث. نعم. لكن أكثر يأتي مسلمات مؤمنات قانتات. نعم.
قال وإباحته للرجال هو قول الجمهور من أهل العلم كما قال ابن كثير. قوله ويكره للنساء، اختلف العلماء في دخول النساء الحمام، فمن أهل العلم من قال يكره إلا لعذر كمرض ونفاس وكثرة وسخ، وهذا مذهب الشافعية واختاره بعض المالكية وهو ظاهر كلام ابن عقيل. وقيل يحرم على النساء إلا لعذر وهو قول الحنابلة، وفي المسألة أقوال أخرى. وقد استدل المجيزون وهم الجمهور بآثار موقوفة، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. قال ابن كثير وقد حكى أيضا ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الله البجلي والحسين بن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أنهم دخلوا الحمام، وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشروط. وقوله بالميازر الساترة، هذا شرط دخول الحمام للرجال، والميازر جمع مئزر وهو ما يستر أسفل البدن، والمقصود بهذا الشرط ستر العورة والحذر من كشفها. ويضاف إلى هذا الشرط أربعة شروط أخرى مستفادة من الأدلة، وهي الأول ألا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر.
نعم.
الثاني،
هذا فيه تساهل عند كثير من الناس تسمع للغرب ومن تشبه به، أن مدخول الحمامات أو النوادي الصحية ونحوها عرات أو شبه عرات، هذا لا يجوز، أو أنه يلبس لباسا يستر السوأتين وضيق جدا، هذا لا يجوز. فمخالطة هؤلاء لغير حاجة لغير ضرورة ما يجوز، لأن الرجل أمر بغض البصر، قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني. هذا خطاب الرجال، لأنه قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم يعني. فعن ماذا يغض؟ يغض عن ماذا؟ عن العورات، والعورات سواء إيش كانت، عورات رجال أو عورات نساء. لأن هذا أيضا متساهل عند بعض الشباب، لا سيما الناس اللي ما تعرف الاستقامة، يظن يعني هذا ما فيش، كأنها من الرجولة يعني، ما يعيبني شيء. حتى بعض يكشف عورة يقول ما يعيبني شيء، كيف ما يعيبني شيء؟ وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون يعني معنى، ما معنى؟ يعني يحفظونها من الفواحش ويحفظونها من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها، يعني يحفظون من الفواحش يحفظون من أعين الناس. يعني سواء تكشف أمام الناس يقول الله رجل ما يعيبني شيء، كيف ما يعيب شيء؟ هذا يتساهل في كثير من الناس، لا يعيبك. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل إذا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، يعني قد يكون الناس يبتلون في أماكن مزدحمة، نسأل الله العافية، في بعض البلاد مثل جنوب شرق آسيا وكذا فيها يعني كثافة سكانية، الجو كله ملوث من شدة الزحام اللي عندهم، شديد الزحام عندهم شديد. فقد لا يتسنى لأحدهم أنه إذا أراد يقضي حاجة أن يجد مكانا لا يرى فيه أحد من كثرة الناس الزحمة اللي عندهم. وإحنا الله عز وجل معافينا يا أخوان، يعني واحد يقول ذهب إلى الصين، تذهب إلى الصين يقول ترى العجب العجب من زحمة الناس، حتى الحمامات العامة مبلغ بفلوس، وإلا بيقول يقول ذهب، هو أصله صيني من المدينة، دكتور بالمدينة حدث الطلاب، هو أصله صيني سعودي، فيقول ذهبت إلى بلاد الأجداد، يقول وإلا الحمام بفلوس تدخل، أو يعني المرحاض، يقول وإلا إيش حفر متقاربة جنب بعضها وصالة كبيرة كذا، والناس يجلس بعضهم أمام بعض يقضون حاجات. دفعت فلوس بدخل على أساس إنه يقولوا يدخل هذا يشوف لي أحد من الحفر فاضي قال يروح هذيك، ولا الناس جالسة جنبها قال لا ما أستطيع يمكن، اضطريت أخرج وأذهب إلى الفندق اللي أنا ساكن فيه، مسافته بعيدة حتى وصلت، لأن هكذا هم. وفي الهند كذلك، في الهند أعوذ بالله يقولك تحت الجدار الناس لما يجي الناس واحد بالقطار، أنا ما ذهبت الهند والناس عادي تحت الجدار لو يسولفوا مع بعض بعد، كلها هندوس ومجوس وكذا مثل بهائم بل أضل. فنحن يا أخوان في نعم نتقلب بنعم الله، يعني بعض البيوت أخوان فيها عدد الحمامات والمراحيض أكثر من عدد السكان، كثير هذا في بلادنا، ممكن في واحد فيلا تلقى عنده 10 حمامات 12 حمام واللي ساكنين 6 7 5 يعني بمعدل كل واحد حمام ونص حمامين، هذه نعم عظيمة يجب على المسلم يشكر الله عز وجل عليها. كثير من الناس ما عندهم يعني الأبجديات التي نملكها نحن، فنشكر الله عز وجل والنعمة زوالة. المهم يعني إن كان الناس بعضهم بعض رجال الحديث قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال رسول الله رأيت إن كان الناس بعض في بعض، قال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يرى. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا وحده يجلس عريانا يعني، قال الله حق أن يستحي منه، الله حق أن يستحي منه، فلا يبقى إنسان عريانا حتى لو كان في غرفة مغلقة. أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حق أن يستحي منه، ثانيا أن الجن ممكن يراك، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن قول بسم الله، يعني المعنى هذا من الجن يرم، فإذاك تقول بسم الله حتى تستر عنه، فقد يغفل الإنسان عن ذكر الله فيراه الجن، وإذا راه الجن قد يطمعون فيه. وكثير نحن سمعنا بلغنا بلغ غيرنا أن بعض النساء فيها صرع من جن يصرعها والسبب أنه إيش؟ أن هذا الجن أعجب بجسدها فدخل فيه صرعها. خوفكم؟ نعم خوفكم، من خاف سلم يقولون، ما يجوز المرأة تبقى عارية ولا حتى الرجل بلا حاجة. ثالثا أن قد يضطر الإنسان يخرج مسرعا كما لو حدث ماذا حريق مثلا أو شورت أو حاجة ممكن يخرج مسرعا وإلا به عارية، فلا تبقى عارية عبد الله بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حقا يستحي منه، ولأن الجن ممكن ينظر إليك ويطمعون فيك، ولأن ربما يخرج إنسان إيش مسرعا. في كلمة مأثورة عند الشعب المصري يقول إيش اللي اختشوا ماتوا، هاي لها قصة ترى، اللي اختشوا ماتوا لها قصة، وهي أن في حمام جماعي احترق وفي نساء داخل، فمع الحريق خرجنا من المكان، من اللي خرجنا؟ النساء عاريات خوف النار، واللي أدركت أن عارية خرجت يراها الناس من الحياة بقيت واحترقت وماتت، فقالوا إيش هذا المثل اللي اختشوا ماتوا، واللي ما خرجنا. فالمقصود أن الإنسان لا يبقى عاريا، ربما يخرج يحتاج إلى خروج، تعرف المعلومة هذه مصري وعلمك يعني. المهم فقالوا اختشوا ماتوا، المهم أن الإنسان لا يبقى عاريا، لماذا؟ قد يكون إيش يحتاج إلى خروج يعني مفاجئ، ولا سمعنا فيها في هذا العصر التفخيخات والتفجيرات اللي ما كنا والله قبل سنوات نسمع فيها مثل اليوم، ما نسمع كل يوم الثاني في مكان، كل يوم الثاني في مكان، والله مستعان شيء عجيب، يعني ما تفتح لا تكاد تسمع أخبار إلا وفي خبر من هذا النوع. لكن من العجائب والعجائب كثيرة أن ما في تفخيخات ولا تفجيرات في إيران من الدواعش وجبهة النصرة والقاعدة وامثاله، ما يفجرون في إيران، ليش؟ ها؟ فجروا بالسعودية، فجروا بالكويت، فجروا بمصر، فجروا بتونس، فجروا بليبيا، فجروا حتى أوروبا، في أوروبا هناك يفجرون، لكن إيران ما فيها ولا تفجير حق الدواعش ولا حق القاعدة، افهموها بقى والله العظيم، والله الخوارج والروافض وجهان لعملة واحدة، كلهم يكرهون الإسلام والمسلمين، وتجد الخوارج يتلذذ بقتل المسلمين، مع أن القتل هذا لا يجوز بهذه الصورة، يعني تفجير أمس اللي في باكستان انفجر بنصارى أطفال ونساء، يعني ف فعلا تشويه لصوت الإسلام ما بعده تشويه، محتفلين عيدهم مش عارف إيش، فجر النساء وأطفال، كم قتيل؟ 70 غير الإصابات. طيب ليش؟ علشان يموت النصراني؟ هو ميت ميت، إنسان جاي الموت، يعني في واحد سيعيش إلى أن تقوم القيامة؟ ما سلم الموت حتى الأنبياء ولا لا؟ يعني راح يموت هذا النصراني يوم من الأيام، بيجي الدور يعني، ليش أنت رايح تفجر فيه؟ لو أذن الله لك بذلك أو أمرك بهذا أو دعاك إلى هذا فنعم طاعة لله. أما تجي ناس أطفال ونساء ولا عجائز ولا كذا في حسينية ولا في مأتم ولا في سوق ولا في منطقة غالبية رافضة ولا غالبية نصارى ولا محتفلين ولا مجتمعين تروح تفجر فيهم، من أمرك بهذا أصلا؟ لكن العجيب أن بعض الناس يفرح بهذا، أي خلهم روافض، لا تفرح على أمر ليس بشرعي، يفرح المسلم على أمر ليس بشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في صف المشركين قتلت، فقال ما كان ينبغي أن تقتل هذه امرأة واحدة، كيف تأتي الطفل هذا ماله؟ والعجيب في أمر بعض المسلمين إذا قتل الأبرياء في بورما ولا في سوريا ولا قال قتلوا الأطفال ثم يذبحون، إيش قتلوا الأطفال؟ فإن قال وجزاء سيئة سيئة مثله، طيب ولكن الذي فجرت فيهم هم نفسهم اللي قتلوا الأطفال؟ ها هم؟ لا، أنت قاعد تقتل الناس ما لهم علاقة في الموضوع. ولذلك الآن لو تصرف أحد المسلمين بتصرف أتوا قبضوا عليك أنت، قل لا ما فجرت ولا سود ولا أرض، قال لا ما دام أنت مسلم اسحب أنت لحيتك، تقول يا تقبل هذا الشيء؟ ما تقبل، مش أنا اللي نفذت هذا الشيء. وكذا هم دائما يقتلون الناس ما لهم علاقة في الموضوع، غالبا من يناله القتل من لا علاقة له بالموضوع، لا عنده قرار سياسي ولا أمر بالقتل ولا يعرف عن القتل ولا يجيده، لأنه أصلا ما يستطيعون قتل إلا من إيش؟ الناس متطرفين اللي بالسوق ولا اللي على باب الله رايح جاي ولا يدرس ولا يروح يقتل يفجره. ما يقتل الناس أصلا مسلحين وأصحاب قرار وقوة، لا يقتل الناس اللي أطفال نساء شيوخ، ناس في كنيسة، ناس في حسينية، ناس في سوق، ناس في مكان عام، في حديقة، فجر. هذه ما تنتهي، كيف يرضى بها مسلم؟ كيف يرضى بها مسلم؟ يوم في تركيا، يوم في مصر، يوم باكستان، يوم في السعودية، حتى لو كان المقتول كافرا فأخي رب العالمين يتولى عباده، أنت لست أغير على دين الله من الله، لو شاء الله لخسف بالكفار كلهم في لحظة ما كن فيكون ولا لا، ذاك الله لهم ميعاد، جعل لهم ميعاد سيحاسبهم. فأنت ما تقتل إلا بإذن شرعي، قتل هذا ليس من أمره. والأسوأ من ذاك أنه يذهب يقتل نفسه بعد، يقتل نفسه من أجل 10 ولا 15 كافر يقتلهم. طيب لما قتلت نفسك؟ من أذن لك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ ومن العجاب والعجاب كثيرا أن بعض الناس ما ينكر، كثير من الناس ولا كلمة يعلق على القتل اللي يصير في مصر مثلا، هم من أنصار الثورات ولا كلمة لهم، يقتلون في مصر جنود، والجنود ايش الجنود؟ بعض ترى مجند زباري اصلا عنده واسطه ما 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 ايش تم التقسيم هذه التفصيل اللي
سينا،
ها
سينا
اللي يعني لا اصبر بس اللي واحد يعني التقسيم هذا قسمونه يطلع دوره من هناك توزيع، يعني هذا اصلا لو عنده واسطه المسكين ما صار توزيع توين في سينا ولا في شو اسمه المنطقه جنب ليبيا العريش، لا مو العريش، لا اللي جنب ليبيا مصر مطروح مش عارف، اصلا ما يروح هناك المساكين الا ايش ناس الغلابه اللي ما عندهم واسطه، لو عنده واسطه اصلا ما يدخل تجنيد لما هالتجار. فالناس هذول ما عندهم اباء، ما عندهم امهات، ما عندهم اخوان، ما عندهم اخوات، بعضهم عنده اولاد، ليش تقتل؟ باي حق؟ من اذن لك؟ الله جل وعلا ام رسوله صلى الله عليه وسلم ام على الله تفترون؟ والله بعض الناس ما ينكر قتل الضابط مع 3-4 جنود، الجنود هذول من؟ ما لهم حق عند الله عز وجل، ما لهم حرمة. وبعض الناس يفرح عشان يفشل نظام السيسي، عشان النظام الانقلابي، طيب من اللي ماتوا هؤلاء ايش ذنبهم؟ ايش ذنبهم؟ شوف الآن 5 سنوات طحن في سوريا، انصح التعبير اعتبروا اعتذر على الكلمة مقدما، البشار ما جاته ما صابته ولا تفلة موش ولا كف، والباقي الناس انطحنت اللي ما لها، صح ولا ملايين مش واحد اثنين. يعني انت لو تنتقل من شقة لشقة تتعب هاليومين وانت شايل من شقة لشقة، ولا لا؟ كيف واحد يطلع من بلده كلها؟ ايش يحمل معاه من اغراض؟ ايش اللي يصير؟ لا ومخلف الناس ميتين مقطعين ومو شايل لنا، صور الناس معهم مرضى كبار سن، اللي عنده فشل كلوي واللي عنده ربو واللي عنده معاق واللي عنده، شو نطلع الناس من بلدهم؟ شيء عظيم هذا. على ماذا؟ ماذا تريدون؟ كل هؤلاء يسألون يوم القيامة، صلى الله عليه. لا ترضون يا أخوان بالباطل ولا تفرح به، تسمع تفجير بنصارى ولا بروافض ولا مسلمين ولا وتفرح تقول إيه زين، إيش مثل واحد تفجير في مسجد رافضة في الدمام يقول قلعتهم، شو مسوين الروافض في العراق؟ اش دخل ذاك المجرم اللي قاعد يقتل في العراق قتل على السنة بهذا اللي إيش اللي في الدمام في المسجد؟ إيش دخل هذا بهذا؟ بعد نرضى احنا ما يفجر فينا لان في ناس سنه سووا بالعراق، يجي واحد راضي يفجر فينا؟ هل الان في واحد اتى من السعوديه لاول مره دخل الكويت وراح يفجر في مسجد الرافضه اللي يسمون مسجد الصادق، نرضى بعد واحد يجي يفجر مسجدنا؟ ها نرضى؟ ما نرضى. كمانك ما ترضى، لا ترضى به. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ياتي يهودي يقول السلام عليك، معتدي يعني الموت عليك، فيقول وعليك، مع أنه عنده دولة وعنده أمه وعنده صحابة أمرهم أن يقطعوا هذا إربا لفعل، حتى ما رد عليه بكلمته، قال وعليك أو عليكم. عائشة ما احتملت الأمر، قالت وعليك اللعنة أخوان القردة والخنازير. فقالت يا عائشة، قالت يوصل وما سمعت ما قال، ظنت رسول الله مش منتبه، قال أجبتهم قلت عليكم. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهودي يتكلم عليه ما رد عليه حتى بكلمه يحق له ان يرد عليه بها. هذه الاسوه الحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تقتل الناس وتفرح فيهم، هذه ما انزل الله بهم السلطان. لا يفرح المسلم العاقل الذي يعرف الادله لسفك دماء ناس ما لهم علاقه، لا هم اصحاب قرار ولا هم اللي قتلوا. يعني في أطفال تفجر فيه في باكستان لأنهم نصارى، هذا الطفل هذا هو اللي بحرك أمريكا ولا هو اللي بحرك إيش ولا هو إيش عمل هذا؟ ويمكن في ناس قد يكون عايش بين المسلمين ممكن يتأثر ويدخل الإسلام، كثير كثير جدا من الناس تدخل الإسلام، لكن بأي أفعال يصدوا عن سبيل الله ولا لا؟ والله يصدوا عن سبيل الله. أنت تنقذ واحد من الكفر ودخل الإسلام، لأن إذا مات على كفره سيدخل جهنم خالد مخلد فيه، لن يخرج منها أبدا. مش بقى فقط فجرت فيه وقطعت إربا إربا، لا سيدخل جهنم لن يخرج منها أبدا. فكونك أنت تنقذه من النار لما تدعو للتوحيد للإسلام فيشهد الله محمد صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم فعلت أنت في هذا الإنسان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف لو نقذت واحد من الكفر وش تقتل؟ لو قتل المسلمين يقتل نفسه بعد، وفي عمليات كثيرة وتقع يروح يفجر يموت هو وممكن ولا واحد يموت معه، وربما مات بعض المسلمين، وفي بعض عمليات نفذت في السعودية ولا كافر فيها، ولا كافر، كل مقتولين المصابين من المسلمين. إذن هذا انحراف، هذا عين الانحراف، هذا عين الضلال، يقتل أهل الإسلام ويدعو أهل الأوثان. حتى هالأوثان مو كلهم يقتلون إلا من استحق القتل منهم، ولذلك جاءت النصوص في تحريم ماذا؟ قتل النفس التي حرم الله. شوف كثير من النصوص فيها تحريم ماذا؟ قتل ماذا؟ النفس، ليس قتل المسلم فحسب، النفس. فكلمة نفس هذه تشمل ماذا؟ كل نفس معصومة، سواء مسلم ولا كافر ولا ذمي ولا نفس. نعم.
قال الأول أن لا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر، الثاني أن يأمر من كشف عورته بتغطيتها لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على الناس، الثالث أن لا يدخل المدلك على إنسان عار ويمارس تدليكه ويلمس عورته، الرابع ألا يسرف في صب الماء لأن هذا منهي عنه مطلقا وهو في الحمام ينهى عنه لحق صاحبه فهذه الشروط الخمسة إن تحققت أبيح دخول الحمام للرجال وإلا حرم لما ورد من الأدلة والمخالفة في ذلك في كشف العورة أو لمسها أو النظر إليها منكر عظيم لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيه لأن مثل ذلك لا يجوز إلا حالات ضرورية كالعلاج مثلا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قوله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الآيات وقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وقال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ومن قال بكراهته للنساء استدل بحديث أبي مليح الوذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله
طيب قوله نكتب على القدر الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.